بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، أي من الآداب التي يراعيها الطالب في نفسه، أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف، لا يخدعه التسويف بأنه سيطلب العلم بعد حين وبعد فترة، سيجد ويجتهد بعد وقت. قال: والتأميل، أي لا يغتر أيضا بخدع التأميل، في نسخة التأمل، أي بعد أن يتأمل في كذا ويؤمل حصول كذا. قال: فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، فما ذهب من الوقت لا يعود، قل لا وكثر، فاعمر أوقاتك بما ينفعك الله ويرفعك الله عز وجل به من العلم النافع والعمل الصالح. قال: ولا عوض عنها، عن الساعة التي تمضي لا تستطيع أن تعوضها، ذهبت وطويت بما فيها من عمل صالح أو طالح أو من ضياع. قال: ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة، من العلائق أي مما يتعلق به من الشواغل عن العلم، والعوائق المانعة من تمام الطلب، ويقطع أيضا العوائق التي تعيقه عن الطلب أو عن تمام الطلب. إذن ينبغي للطالب أن يتخلص ما استطاع من العلائق الشاغلة عن طلب العلم، وأن يتفادى العوائق المانعة من تحصيله، ويبتعد عن ذلك كله حتى يتفرغ للعلم النافع والعمل الصالح، ويحرص على ما ينفعه حسب استطاعته. والذي يعينه على ذلك دعاؤه، يدعو الله أن يصرف عنه كل ما يشغله عن طلب العلم ويمنعه من مواصلته. قال: وبذل الاجتهاد، ويبذل جهده وما في وسعه في الطلب. قال: وقوة الجد في التحصيل، يبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، كما قال الشاعر: من جد وجد ومن زرع حصد. فمن جد في الطلب في تحصيل العلم أكرمه الله بالعلم، اقرأ وربك الأكرم. جبريل عليه الصلاة والسلام حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، غطه، ضغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له: اقرأ ثلاثا. قال في الثالثة: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فإنها كقواطع الطريق، أي العلائق والشواغل وعدم الجد والاجتهاد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق، ويكون حال الطالب كحال المسافر في طريقه، فما يدري إلا وقد عرضه عارض في طريقه فقطعه، أو كمن له أناس في طريقه فمنعوه عن مواصلة السير. من هذه القواطع التسويفات: سوف أفعل، سوف أقرأ، سوف أدرس كتاب كذا، سوف أدرس كذا، وهكذا، عبارة عن تسويفات. قال: ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل، تغرب عن الأهل، والبعد عن الوطن، التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن بالتغرب عن الأهل والوطن تذهب كثير من الشواغل والصوارف عن الطالب، فيكون منشغلا بالأمر الذي من أجله تغرب، وبالأمر الذي من أجله قصد ذلك المكان، فيبذل جهده في التحصيل ويستفيد في وقت مبكر مع الحرص والجد والاجتهاد والصدق مع الله تبارك وتعالى. قال: لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق، إن الإنسان إذا كان معنيا بالعلم وبغيره من الشواغل والعوائق وغير ذلك، فيتوزع الفكر ويتشتت الأمر وتتوزع جهود الشخص، فيضعف تحصيله للعلم، وبعضهم قد يترك العلم بسبب كثرة الشواغل والعوارض. وقوله: قصرت عن درك الحقائق، وفي نسخة: عن إدراك الحقائق أي العلمية، وغموض الدقائق العلمية والمسائل الدقيقة. ثم استدل بالآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الإنسان إن تشتت فكره يضعف قصد هدفه إن كان له هدف من تحصيل العلم وغيره. وأيضا يحسن أن يذكر ذلك البيت في هذا الموطن: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. الإنسان إذا تشتتت عزماته وأفكاره ما يظفر بكبير شيء. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. هذا الأثر ذكره بعض أهل العلم، وبعضهم ذكره بلفظ إذا أعطيته كلك أي العلم، إذا أعطيته أي العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، لم يعطك شيئا. ونقل بعضهم عن الشافعي أنه قال: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. نستفيد أن الطالب ينبغي أن يبذل جهده وجل وقته جهده في تحصيل العلم حتى يستفيد ويفيد، وحتى يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين من الناس. وينبغي أن تكون للطالب نهمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: منهوما لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع، رواه الحاكم والبيهقي. فكما أن أهل الدنيا لا يشبعون من دنياهم ويبذلون جهودهم في تحصيلها، فكذلك من أحب العلم لا يشبع من العلم، تكون له فيه نهمة، يكون له حرص في تحصيله وفي طلبه. هذا شأن الطالب الذي أحب العلم. والعلم لا يحول بينك وبين رزقك الذي كتبه الله لك. ولقد سمعت كلام الشافعي: إذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم، إن هيأ الله لك مكانا تجد فيه ما يقوتك حتى تتفرغ للعلم فأعط العلم كلك. فقد كان أبو هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان أيضا لا يشبع، كان يخر على الأرض من شدة الجوع حتى يجيء الجائي ويضع رجله على رقبة أبي هريرة، يظن أنه مجنون. قال: وما به جنون إلا الجوع. وحصل على ما لم يحصل عليه غيره من الصحابة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حافظ الصحابة لحرصه على العلم، ولأنه ابتعد عن العوائق والشواغل، حتى أنه قال: أما إخواني من الأنصار فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواني من المهاجرين فكانت تشغلهم مزارعهم، وكنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وذكر الحديث الطويل. فرغ العلم، ومن قصد العلم بجدية لن يضيعه الله، بل هذا باب سعادته ورفعته في الدنيا والآخرة، تيسر أموره وأرزاقه. ولكن التمكين لا يكون إلا بعد ابتلاء، الإنسان يصبر. قال المؤلف رحمه الله: ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم، هو أبو أحمد ناصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي، قال: لا ينال هذا العلم إلا لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا ينال هذا العلم أي حتى يظفر الإنسان بشيء كثير منه إلا من عطل دكانه، أي زهد في الدنيا واكتفى بما يسر الله، وخرب بستانه أي شغل عن العلم بإصلاح البستان، وهجر إخوانه أي أنه قلل من الرحلات والخرجات والزيارات لانشغاله بالعلم واعتكافه على تحصيله، لا أنه هجرهم أنه لا يسلم عليهم، ولكن شغل عن التردد عليهم بالعلم بتحصيل العلم. قال: ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازة لانشغاله بالعلم. ونحن نقول: ينبغي للطالب أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم، وأن لا يجاري الناس فيما هم فيه من المآكل والمشارب والمراكب والمساكين، ويكتفي بما يسر الله، وأن يقنع بما قسم الله، وارضى بما قسم الله ولك تكون أغنى الناس، ولا يجوز له أن يضيع من يعول، إن كان له من يعول لا يضيعهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويقوم بما يستطع نحوهم مع حرصه على العلم، وإن لم يكن أحد يعوله فيقبل على شأنه يعطى العلم كله، أو عنده من يعول ويسر الله بمن يعينه من أقربائه فذلك خير، ولعل إعانتهم له من أسباب رزقهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي شكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخوه يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحترف، قال لعلك ترزق به، ويدعو لمن أحسن إليه، يقبل على العلم ويعطي العلم كله. وأما إن كان أهل الطالب مكفيين، أي عندهم ما يقوتهم في أمر الدنيا، وعند الأبوين من يخدمهما، ومنع ابنهما من الطلب والتحصيل لعدم محبتهما للعلم وعدم معرفتهما بقدره ولججعهما في الدنيا، فلا طاعة لهما في هذا الحال، فننصح الطالب أن يقبل على العلم ولا يكون عاقا في هذا الحال لأبويه. أما إذا احتاج إليه أن يخدمهما أو أن يقوم عليهما لعدم وجود أن يرعاهما فلا يضيعهما أو غيرهما ممن تجب النفقة عليه، في الحديث الذي سمعتم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكثيرا من الناس يا أخواني يفرغ أولاده ليتعلموا العلوم الدنيوية، بل ينفقون عليه إذا أقبل بعضهم لعلم الطب أو الهندسة أو ما أشبه ذلك من العلوم الدنيوية، رضي عنه أبواه وأعاناه وشجعاه، فإذا تفرغ إنسان لطلب العلم الشرعي قام عليه بالإنكار ويظهر عدم الرضا لعدم معرفتهما بما للعلم من الفضائل والمكارم وما لطالبه من الفضائل والمكارم، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، أي كلام الكلام الذي تقدم ذكره كلام نصر بن أحمد العياضي، قال: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر، وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. اصبغ ثوبك أي بالصباغ بحيث لا يظهر منه الوسخ، حتى لا تبقى مشغولا بكثرة تغسيله فيذهب من وقتك. قال: ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. لو كلفت شراء بصلة أي من السوق لما فهمت مسألة، أي يبقى مشغولا بالبصلة بشرائها فتفوت عليه فهم مسألة من مسائل العلم. أما الآن حدث حرج من الشواغل، تشغل بالبصل وتشغل بالطماط وتشغل بكثير من الكماليات، توسع في الألبسة والأسيمة الذي يريد أن يجاري الناس، كان يشغل عليه واردات كثيرة من الشواغل الدنيوية، لا سيما من لم يعرف قدر العلم، والطلبات كثيرة: اشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا وإلى سائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسر لنا سبل طلب العلم والدعوة إلى العلم والانشغال بالعلم حتى الموت. وقد سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ وكانت في يده محبرة، قال: من المحبرة إلى المقبرة. نسأل الله أن يميتنا ونحن طلاب علم.